بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في كل وقت وحين، وسندكم المتصل إلى الإمام البخاري رضي الله عنه وعنكم وعنا بكم وعن سائر عباد الله الصالحين، إلى أن قال: باب قول الله تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. وبه إليه قال: حدثنا موسى قال: حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: جاء حبر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال: يا محمد، إن الله يضع السماء على إصبع والأرض على إصبع والجبال على إصبع والشجر والأنهار على إصبع وسائر الخلق على إصبع، ثم يقول بيده: أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: وما قدر الله حق قدره. باب ما جاء في تخليق السماوات والأرض وغيرها من الخلائق، وهو فعل الرب تبارك وتعالى وأمره. فالرب بصفاته وفعله وأمره وكلامه، وهو الخالق المكون غير مخلوق، وما كان بفعله وأمره وتخليقه وتكوينه فهو مفعول مخلوق مكون. وبإليه قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: أخبرنا محمد بن جعفر قال: أخبرني شريك بن عبد الله بن أبي نمير عن كريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: بت في بيت ميمونة ليلة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم عندها، لأنظر كيف صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالليل. فتحدث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع أهله ساعة ثم رقد. فلما كان ثلث الليل الآخر أو بعضه قعد فنظر إلى السماء فقرأ: إن في خلق السماوات والأرض، إلى قوله: لأولي الألباب. ثم قام فتوضأ واستنى، ثم صلى 11 ركعة، ثم أذن بلال بالصلاة فصلى 2 ركعة، ثم خرج فصلى للناس الصبح. باب قوله تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. وبإليه قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لما قضى الله الخلق كتب عنده فوق عرشه: إن رحمتي سبقت غضبي. وبإليه قال: حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا الأعمش قال: سمعت زيد بن وهب قال: سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما أو 40 ليلة، ثم يكون علقة مثله، ثم يكون مضغة مثله، ثم يبعث إليه الملك فيؤذن 4 كلمات، فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينها وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل الجنة فيدخلها. وبه إليه قال: حدثنا خلاد بن يحيى قال: حدثنا عمر بن ذر قال: سمعت أبي يحدث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا جبريل، ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا، إلى آخر الآية. قال كان هذا الجواب لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. وفي إليه قال: حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حرث المدينة وهو متكئ على عسيب، فمر بقوم من اليهود، فقال بعضهم لبعض: سألوه عن الروح، وقال بعضهم: لا تسألوه عن الروح. فسألوه، فقام متوكئا على العسيب وأنا خلفه، فظننت أنه يوحى إليه، فقال: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فقال بعضهم لبعض: قد قلنا لكم لا تسألوه. وبه إليه قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: تكفل الله لمن جاهد في سبيله، لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله، وتصديق كلماته بأن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة. وبإليه قال: حدثنا محمد بن كثير قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي موسى قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله.
اللهم صل أفضل الصلوات
على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافل. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافل. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مقدر الأقدار، من بيده أمر الإشرار والإجهار، لا إله إلا هو الكريم الغفار. بعث إلينا عبده المختار سيدنا محمدا بالهدى ودين الحق وسواطع الأنوار. اللهم أدم صلواتك على عبدك المصطفى سيدنا محمد سر الأسرار، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار، ومن على منهاجهم مضى ومشى وسار، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين معادن الأنوار ذوي الدرجات الرفيعة الكبار، وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا كريم يا غفار. ويواصل الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى ذكر الحديث المتعلقة بمسائل التوحيد، ويقول: باب قول الله تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، جل جلاله وتعالى في علاه. فما من شيء في الوجود إلا وهو قائم بتقديري وترتيبي وإرادتي وتدبيري رب الوجود الملك المعبود سبحانه وتعالى. ولم يكن أرض ولا سماء ولا شيء من جميع الكائنات، لا الأجساد ولا الأرواح، لا الحسيات ولا المعنويات، ولكن الله سبحانه وتعالى الموجود بذاته خلقها وابتدأها وفطرها وأوجدها سبحانه، ورفع السماوات بغير عمد نراها، وبسط لنا الأرض وهو الذي يمسك السماوات ويمسك الأرض، بمعنى يحفظهما يمنعهما من الزوال إلى الحين الذي وقته جل جلاله وتعالى في علا، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. أورد فيه حديث الحبر من العلماء اليهود أنه مر على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر هذا الكلام. الكلام الذي ذكره إن رجع إلى المعنى في أن كل الأمور في إرادة الله وقبضة الله سبحانه وتعالى، واستعار الحديث عن قبضته وإرادته ويسر تصريف الكائنات، وعبر عنها بالإصبع من دون أي معنى للجسمية ولا لتوابع الجسمية، فالكلام صحيح. وإن أراد تشبيها أو جسمية فذلك مردود عليه. ولما كان الكلام يوهم عقب النبي عليه بقوله: وما قدر الله حق قدره، ولا يمكن تشبيه الحق بشيء من الكائنات ولا الموجودات قطعا، ولا نسبة شيء من الجسمانيات ولا غيرها إليه جل جلاله وتعالى في علاه، وهو خالق الأجسام وصانعها أجمع، وليس كمثله شيء. حديث اليهودي في أمر كون السماوات والأرضين في قبضة الله تعالى، وإن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، يقول الحبر هذا اليهودي: إن الله، يعني في يوم القيامة، يضع السماء على إصبع والأرض على إصبع. ولما كان أخف شيء يستطيع الإنسان بخلقته وتركيبته أن يتصرف فيه ما يكون طوع الإصبع، يعني أخف شيء على الإنسان يحركه بإصبعه، فعبر عن القدرة والقوة الإلهية باستعارة هذا اللفظ. فهذا هو المعنى الصحيح عند أهل السنة. واليهود فيهم مجسمة يجسمون على ضلال هدى، ولهذا جاء التعجيب من النبي صلى الله عليه وسلم بذكر هذه الآية وتفسير ضحكه. الذين فهموا من كلام الحبر المعنى المعنوي البعيد عن التشبيه والتجسيم قالوا إن الضحك كان تقريرا، والذين لاحظوا الإيهام في كلام الحبر قالوا إن الضحك عليه الصلاة والسلام عليه استنقاصا لما يهذي به من الكلام وعدم تقرير له. وعلى كل الأحوال فالمقصود أن كل حركة سواء للسماء والأرض وما فيهما وما بينهما لكل كائن لكل مخلوق في قبضة، مثل ما قال سبحانه وتعالى في الطير: أو لم يروا للطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن. ونعلم هنا أن المراد بالإمساك معناه المعنوي، وكما يقول الناس في عباراتهم بهذه اللغة العربية يقول: وأنا ماسك المؤسسة هذه لكذا كذا، وقد يقول: وأنا ماسك البلاد كلها عندي كذا كذا. أنا مسكت عيالك، في جي واحد يقول: كيف حمل عياله بيدات وهذا ماسكهم كذا، ما يخليهم يجلسون على الأرض ولا يمشون، ولا كيف مسك البلاد يا بصابعه ودخل البلاد تحت أصفهم. هذا كلام ما يعقل ولا يراد، وإن المراد بهذا الإمساك مقتضى الإمساك بمعنى زمه زمام للأمور ومراعته وترتيبه للمؤسسة ولا للبلاد ولا للأولاد ولا ما فيه من شؤون الجسمية. فكذلك مسك الطير، مسك السماء، مسك الأرض من قبل الحق جل جلاله، إرادته بقاءها ومنعه سبحانه وتعالى من أن تزول من أن تسقط، فكان هذا المعبر عنه بالإمساك. لا إله إلا الله. يقول والجبال على إصبع الشجر والأنهار على إصبع سائر الخلق على إصبع. ثم يقول بدي أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا من قوله الحبري وقال وما قدر الله حق قدره، لا يستطيع أحد أن يحيط بصفات الله ولا بأسمائه فضلا عن ذاته العلية. وما قدر الله حق قدره، ما عملوه بما يجب ويلزم لكل مخلوق أن يتعامل به في مع الحق الخالق سبحانه وتعالى في تقديسه وتنزيهه وتعظيمه، ليس كمثله شيء. ما عرفوه حق معرفته، ما عظموه حق تعظيمه، ما قدر الله حق قدره. وكل ما صحت معرفة المخلوق بإلهه ازداد معرفة بعجزه وضعفه. وعبر بما عبر سيد أهل العلم والمعرفة بالله محمد صلى الله عليه وسلم في كلامه في كل ليلة بعد الوتر: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وبهذا قال سيدنا أبو بكر الصديق: لا يعرف الله إلا الله. فما هناك شيء يمكن لمخلوق أن يحيط به معرفة إحاطة من أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى فضلا عن ذاته العلية سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد، الله صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وفي رواية جاءت في عند البخاري في موضع آخر يقول بدل قوله يضع، يقول إنه يمسك اسم الله السماوات بإصبع أو على إصبع الجبال بإصبع، فيكون هذه تلك الرواية مطابقة للعنوان الذي ذكره الإمام البخاري باب قوله إن الله يمسك السماوات والأرض. الرواية دي اللي أوردها ما فيها لفظة يمسك، ولكن هو على عادته يشير إلى الرواية برواية أخرى وهكذا. باب ما جاء في تخليق السماوات والأرض. لا إله إلا هو. قل هل من خالق غير الله يرزق من السماء والأرض؟ والله خالق كل شيء جل جلاله، فهو فعل الرب تبارك وتعالى وأمره. وكل ما سوى الله فهو فعله، كل ما سوى الله فهو فعله جل جلاله. فهو الخالق المكون، وما سواه فهو المخلوق المكون. وجاء في الأسماء التي ذكرها صلى الله عليه وسلم المصور، وكما في القرآن المصور، وهو يحمل معنى المكون. يقول وهو فعل الرب تبارك وتعالى وأمره، التخليق يعني. فالرب بصفاته وفعله وأمره وكلامه هو الخالق المكون غير مخلوق. وما كان بفعله وأمره وتخليقه وتكوينه فهو مفعول مخلوق مكون. كل ما سوى الله فهو المخلوق لله، وهو المبدع، وهو المصور، وهو المكون، وهو المنشأ. والحق سبحانه المنشئ الفاطر البديع بديع السماوات والأرض كما قال في الآية الكريمة لا إله إلا هو. التخليق فعل الله تبارك وتعالى، والخلق وأفعالهم مخلوقة. قال الله تعالى على لسان سيدنا الخليل إبراهيم يقول لقوم ما تعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعمل وما تعملون جل جلاله وتعالى في علاه. وذكر لنا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه: البت في بيت ميمونة، أي النبي صلى الله عليه وسلم عندها. وميمونة خالة سيدنا عبد الله بن عباس أم المؤمنين. وقال لي: بتوا ليش بتوا جيت بيت عند خالتك؟ قال لي: أنظر كيف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في الليل. قال: فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهلي ساعة، أي جاء في ليلة السيدة ميمونة، وفيه حرص ابن عباس على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة أحواله، وفيه أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع أهله، وهو القائل: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فجلس يتحدث مع ميمونة، قال، فكان يأخذ بالخاطر ويعطي كل ذي حق حقه. فجاء إلى عندي سيدة ميمونة في ليلتها، فتحدث صلى الله عليه وسلم معه ساعة ثم رقد. جاء في بعض الروايات وأنه كانت الوسادة ينامون عليها واحدة عنده في البيت صلى الله عليه وسلم، فرقد هو وأهله في طولها، وأمر ابن عباس يرقد في عرضها، يكفي ما عنده وسادة ثانية وسط البيت صلى الله وسلم عليه وعلى آله. يقول: ثم رقد، فلما كان ثلث الليل أو بعضه قعد فنظر إلى السماء، رفع رأسه وقرأ الآيات الكريمة، وقد كان في ما جاء من الروايات يحب صلى الله عليه وسلم قراءة هذه الآيات عند قيامه في الليل، عند قيامه من النوم يقرأ آيات: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، إلى آخر الآيات في آخر هذه السورة، آخر سورة آل عمران. فمن السنة أن يقرأها المؤمن عند استيقاظه من النوم في الليل، فإن كان جنبا وجب أن يغتسل أولا ثم يقرأ الآيات لا إله إلا الله. يقول: فقعد صلى الله عليه وسلم نظر إلى السماء وقرأ: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات للألباب. كيف يكون نظر إلى السماء ماشي سقف عنده في البيت؟ يعني السماء في اللغة كل ما على مرتفع، هذا أو يكون في جانب في البيت مكشوف فالتفت منه نحو السماء وقرأ. ولهذا يقولوا قالوا: سن لمن قام في الليل أن يرفع رأسه وينظر نحو السماء متفكرا متدبرا معظما مجلا للحق ويقرأ: إن في خلق السماوات والأرض الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. جعلنا الله من أولي الألباب. قالوا: من أخلص عقله من الهوى خلوص اللب من القشر. قال: صاحب لب أي صاحب عقل صحيح. لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ثم قام صلى الله عليه وسلم فتوضأ، ففي أنه ممكن قراءة الآيات قبل الوضوء لمن لم يكن جنبا، واستنى يعني استاكى عن استنى، ثم صلى 11 ركعة. جاء في روايات أخرى عند البخاري يقول: فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر بواحدة، ثم أذن بلال بالصلاة، صلاة الصبح دخل وقت الفجر فأذن سيدنا فصلى ركعتين، ثم خرج فصلى للناس الصبح صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ففيه تلاوته لله أن في خلق السماوات والأرض تخليقها وإيجادها كل ذي لب عقل مصفى عن الهوى والغطرسة والكبرياء والتعسف يدرك من هذه السماوات والأرض أن لها خالقا عظيما حكيما جليلا قديرا مدبرا جل جلاله. وهؤلاء الكفار الآن الذين يتعرضون للنظر في الفضاء وغيره، العقل منهم يقول: ما يمكن أن يكون الكون هذا من نفسه مكون ولا صدفة، هناك قوة مسيرة ومدبرة، وما أنتم مدعوون للإيمان به وأرسل إليكم رسول، فإيش الغي حقكم هذا والضلال؟ آمنوا بالله ورسله. لا إله إلا هو. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، ولكن اللب ونور العقل إنما يزيد بواسطة الذكر والفكر. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون، ذكر وفكر. فمن كان حظه من الذكر قليل فحظه من الإيمان والعقل قليل. قال فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ومن كان يذكره الرب الجليل كثير كيف ما يقوى إيمانه، كيف ما يزداد يقينه إذا الرحمن يذكره، وهو يذكر من ذكره سبحانه وتعالى. ولهذا لما سأل بعض الصحابة نبينا محمد إن شرائع الإسلام كثرت عليه فمرني بعمل أتشبث به، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله، أعظم ما ينجي من العذاب ذكر الله. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فيكرر صلى الله عليه وسلم في الليالي هذه الآيات الكريمة وفيها التخليق والإنشاء والإيجاد. إن في خلق السماوات واختلاف الآيات من الألباب. والباب في قول باب قوله تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، يريد أن الله سبحانه وتعالى قدر الأقدار وحكم وقضى قبل الخلق والإيجاد، وسبقت الكلمة. فما مع الخلائق كلهم فيما يلحقهم إلا السوابق التي قدرها الحق تبارك وتعالى عليهم. والسابقة إرادة الله تعالى في الأزل، فكل ما أراده في الأزل أخلقه في الوقت والحال والهيئة التي أرادها عليه وسبق بها علمه قبل وجود شيء من الكائنات أجمع. لا مبدل لكلمات الله تبارك وتعالى، ولا مؤخر لما قدم، ولا مقدم لما أخر. فكل يرجع إلى السابقة. فأمر الناس كله مبني على خواتيمهم، وخواتيمهم مبنية على السوابق لهم ما سبق لهم في علم الله وإرادته في الأزل. ومن جملة ذلك نصر للمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم، وتأييد لهم ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فكلمته إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. لما كانت هذه الجمل في معنى واحد سميت كلمة، وقد يطلق الكلمة ويراد بها جمل وكلام، والمراد بسبب الكلمة ما تعلق بالإرادة في الأزل، ما أراده الله تبارك وتعالى. يقول عليه الصلاة والسلام رفعت الأقلام وجفت الصحف، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فلا يجري في الوجود إلا ما قدره الحق المعبود جل جلاله وتعالى في علاه. سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، يعني تقدم منه القضاء سبحانه بعلو المرسلين على عدوهم ونصرتهم وتأييدهم، كما قال في الآية الأخرى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فتكون لهم النصر والغلبة بالحجة والبرهان عند المجادلة، وبالتأييد عند المقاتلة. فالعاقبة إنما تكون للمرسلين وإنما تكون للنبيين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وسار الله بنا في دربهم وفي سبيلهم. يقول لما قضى الله الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي، يشير إلى معاني السوابق. ومن جوده على عباده أن جعل رحمته سبحانه وتعالى هي السابقة. إن رحمتي سبقت غضبي، فما معنى سبق الرحمة للغضب؟ نقول باعتبارهما من صفات الأفعال، أي جوده وإحسانه وامتنانه وفضله على عباده، يكون أسبق من وقوع السخط والغضب على من يستحق السخط والغضب عياذ بالله تبارك وتعالى. فالغلبة والسبق للرحمة بهذا المعنى فيما يتعلق بالأفعال. أما فيما يتعلق بصفاته جل جلاله تعالى في علاه فصفاته أزلية ولا فيها اسمه يأتي نظام السبق وما إلى ذلك، ولكن باعتبار الأفعال مقتضى الرحمة ومقتضى الغضب. سبق مقتضى الرحمة فتكرم على من كان في العدم بالإيجاد، وتكرم عليهم مع الإيجاد بأنواع من الإمداد بالنعم الأصناف الكثيرة التي لا تحصى، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. فالرحمة سبقت الغضب، ومن تقرب إليه شبرا تقرب إليه ذراعا، وإن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، ويقبل التوبة من التائبين، كل ذلك لسبق رحمته، له الحمد والمنة. فابتدأ الجميع بالخير سبحانه وتعالى والإفضال، ثم منهم من يثبت ويستقيم فيزداد خير الله عليه، ومنهم من ينحرف ويعصي ويخالف فيستحق الغضب والمقت والعياذ بالله تعالى. كما قال سبحانه وتعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي نختبره فجعلناه سميعا بصيرا. كل هذا رحمة، خلق من العدم ولا شيء، ما شيء أقل من العدم، كنا عدم كلنا، ثم خلقنا ووجدنا وبعد إيجاده جعلنا من أمة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، له الحمد وله المنة. فهذا كله سبق الرحمة من الخلق والإيجاد وإعطاء الأسماع والأبصار، فجعلنا سمع إنا هديناه السبيل، أيضا مقتضى الرحمة، إما شاكرا تتضاعف له الرحمة ويزيده الله من الفضل، وإما كفورا يعصي ويخالف ويكذب ويكابر وينكر فيحل عليه الغضب، إما شاكرا وإما كفورا فيكون الغضب بعد. وإلا سبق وخلقه وأعطى سمع البصر وهداه السبيل، كله رحمة، هو بعدين بين بمعصيته ومخالفته استحق الغضب، رحمتي سبقت غضبي، ومع ذلك إذا تاب يتوب عليه. لا إله إلا الله. فالرحمة سبقت والرحمة علت على الغضب، فله الحمد والمنة. وأتى لنا بحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول سيدنا ابن مسعود: حدثنا الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن خلق أحدكم الصادق المصدوق، مصدوق فيما وعده به ربه، المصدق الذي لا يكذب في نفسه ولا يتخلف ما وعد صلى الله عليه وسلم، إن خلق أحدكم كل واحد منكم يجمع، يعني يكون في بطن أمه 40 يوماً، 40 يوماً، الله الله، 40 ليلة، ثم يكون علقة بعد النطفة، دم غليظ جامد، هذا العلقة، لا إله إلا الله، ثم يكون مضغة، قطعة من اللحم قدر ما يمضغ، المبغى قدر ما يمضغ من اللحم، قطعة من اللحم مقدار ما يمضغ، وقال له مضغة، ثم يبعث إليه الملك. وهكذا جاء في رواية يبعث الملك الموكل بالرحيم، عندما يتكمل البنيان للجسد في البطن يرسل الله الملك فيؤذن، يعني يؤمر بأربع كلمات، أي شؤون وخصال، يكتب من القضايا التي قدرها الله له في الأزل رزقه، وكل ما يسوق إليه وينتفع به في حياته مكتوب، قليل كثير صغير كبير في بأوقاته وفي أماكنه، فهي أرزاق لا تتعدى ما حدد الرحمن لها، يبسط الرزق من يشاء ويقدر. كل حبة ينتفع بها الإنسان ومتى ينتفع بها، كل شجرة كل لباس كل مطعوم كل مشروب من أنواع الرزق مقدرة بمقاديرها ومواقيتها. ما قدر لماضغيك أن يمضغ فلا بد أن يمضغ، ما تقدر تموت قبل ما تمضغ ولا يقدر أحد يقتلك قبل ما تمضغ حتى ينتهي ما قدر لك أن تمضغه جل جلاله وتعالى في علا. وهكذا وقد كان يمشي بعض الناس فعثرت رجله عند بئر سقط في البئر، جاء وطلعوا انقذوا الحمد لله كان سليم، جاءوا له لبان يشرب اللبن وبعدين يقول ايه الذي حصل، قال لو كنت امشي كذا قام يمثل سقط ثاني مره مات عملوا. السقطه الاولى كان باقي لحظات في العمر وباقي لبن في الدنيا ما حب يشربه غيره، هو حقه رزقه له لا بد يشربه ما يمكن يموت، رجع شرب حقه اللبن كمل ثاني مرة ما بيمثل لهم كيف كان يمشي وروح، لأن الأمور قدها مقدرة من فوق. يا لا إله إلا الله. واللي بعدين هذا اللبن مكتوب في الأزل قبل خلال هذا رزق فلان فلان، يموت مني وين يروح من بيشرب ما شاء الله هو يشربه يكمل رزقه يكمل. إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. لا إله إلا الله. يكتب رزقه وأجله عمره كم سنوات كم أشهر كم ليالي كم أيام كم ساعات كم تنفسات كم أنفاس من حين ما يخرج من بطن أمه إلى آخر نفس معدودة الأنفاس نفسها هذه لحظات الأنفاس معدودة. يكتب رزقه وأجله وعمله صالح سيء خير شر حسنة سيئة تقوى كفر كل مكتوب لا إله إلا الله. وعمله وشقي أم سعيد نهايته وخاتمته وعقبته إيشي يختمله بماذا يكتب شقي أو سعيد. اللهم اجعلنا من السعداء. ثم ينبلج فصل الكتاب هذا بين الناس عند قيامهم في الساعة، وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. والمعنى أن من سبقت له من الله سابقة السعادة فهو السعيد. اللهم اجعلنا من السعداء وأهلينا وأولادنا وطلابنا وأحبابنا آمين. وما ينفخ فيه الروح قال فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة من طاعات وخير ومظاهر خير حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، أي بينه وبينها إلا ذراع يعني قربة المسافة يعني قرب موته قرب أجله قرب خروجه من الدنيا. لو كان مستمر على الطاعة بيدخل باقي قليل قد عبر عنه بذراع، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع يعبر عن القرب عن شيء يقال هكذا، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب. هذا الشاهد في الحديث أن الأمر يرجع إلى السابقة، يلا بحسن السابقة يلا بحسن الخاتمة. يسبق عليه الكتاب الذي كتبه الملك والذي قضاه الله في الأزل، الذي كتبه الملك في الصحف والذي قضاه الله في الأزل، فيعمل بعمل أهل النار والعياذ بالله تعالى من المعصية فيموت على سوء الخاتمة بيدخل النار. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار من المعاصي والسيئات حتى ما يكون بينه وبينها إلى ذراع يقرب أجله فإيش يبقى على كتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ومن سبق الرحمة للغضب أن الصنف الثاني هذا يكثر والصنف الأول قليل، حتى جاء في بعض الروايات الذي يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، يعني عنده وسطه غل وإيش ما يعرفونه الناس، وبواهر عمله طيبة يعمل 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 وهو سطه غش في قلبه وصفهم ما يحب الله تعود عليه بعد ذلك وينقلب. نعوذ بالله من غضب الله، ورزقنا الله الإخلاص الوجه الكريم، وعنا على ذكره وشكره وحسن عبادته، واجعلنا وياكم من أهل سابقة الفوز بالجنة ومرافقة المصطفى محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم. إذن هذا ذكر السبق. ثم أورد حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا جبريل: يا جبريل، ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ وفيه المودة والمحبة بين المتحابين في الله تبارك وتعالى وحرصهم على اللقاء ما قدروا. ويقول سيدنا جبريل ما يمنعك، سيدنا جبريل قوي الشوق إلى لقاء حبيب الحق صلى الله عليه وسلم، ولكن ما يقدر يخرج ولا ينزل إلا بالأمر في الوقت. لهذا أنزل الله: وما نتنزل إلا بأمر ربك. وفيه أن ساداتنا الملائكة عليهم السلام تنكشف لهم الأمور انكشافا جليا، ويعرفون متى أذن الله لهم ومتى أمرهم ومتى سبقت لهم السابقة أن يعملوا ذا ويقولوا ذا ويتحركوا هنا ويخرجوا إلى هنا. وذلك في عالم الدنيا مستور عن عامة الناس، لا يدرون ما قضي لهم ما كتب لهم. فلما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: سيدنا جبريل، ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ أنزل الله في الجواب الآية: وما نتنزل إلا بأمر ربك. لا إله إلا الله، له ما بين أيدينا وما خلفنا. يعني كل شيء أمام وخلف من الأماكن والشؤون والأحوال لله، يعني لا نملك أن ننتقل من مكان إلى مكان إلا بأمر الله ومشيئته. فيقول: كان هذا الجواب لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم ذكر لنا حديث عبد الله بن مسعود: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرث بالمدينة وهو متكئ على عسيب، عود من جريد النخل، فمر بقوم من اليهود وكثير ما يماشي ابن مسعود رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعصا من جريد النخل يقول لها عسيب، وكان يحب أن يمسك شيء بيده في غالب الأحوال صلى الله عليه وسلم، ومعه هذا العسيب يتوكا عليه يمشي. فمر بجماعة من اليهود فسمعهم ابن مسعود يقول بعضهم: سلوا عن الروح، وعندهم في 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 التوراة الخبر عن الروح، أن النبي المرسل الأمي يسأل عن الروح فيكل علمها إلى الحق جل جلاله، عندهم من علاماته. فقالوا: سألوا عن الروح؟ قالوا: لا تسألوا. ابن مسعود يسمعهم يقولون، بعدين قام الذي أراد السؤال فسألوا عليه الصلاة والسلام، فلما سألوه قال قام عليه الصلاة والسلام متوكئا على العصيب الجريد اللي معه من النخل، قال: فظننت، يعني تحققت يقنت أنه يوحى إليه. وإذا بجبريل ينزل إليه بقول الله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما تزن العلم إلا قليلا. فرجعوا بيقول: شوفوا قال لكم كما قال لكم في التوراة، قلنا لكم نحن ما تسألون أنتم، ما بغوا الحقيقة تنكشف. يشوف علامات أنه رسول الله واضحة لهم وصفته عندهم في التوراة، ولكنهم بعدين لما شافوه مر قالوا إيش بنسأله عن الروح نشوف يعني، رجاء أن يأتي بجواب غير مطابق لما ورد، لا يقولون هذا ما هو هذا النبي هذا كذاب، فجاء الجواب مطابق. قالوا قلنا لكم ما تسألون، اسكتوا ساكتين خلوا محمد وشانه يعني نستمر بس في تكذيبنا وكفرنا على غير، بس عاد فتشوا فتشتوا بيظهر هو صاحب الحق صلى الله عليه وسلم، ولكن اليهود هكذا ما يريدون الحق. وفي تواضع عليه الصلاة والسلام ومشيوه بين الناس ويستوقفونه بدل ويقف ويسألونه ويسأل ويجوب عليهم صلى الله عليه وسلم، ينزل عليه الوحي، فما أعظم شأنه عليه الصلاة والسلام وما أشد تواضعه للرب. قولوا الروح من أمر ربي استأثر الحق تعالى بعلم حقيقته، فلا يصل إلى عقول الخلق مع حقيقة روحه، إنما يعلمون منها معاني تتعلق بنتائجها وثمراتها. أحببكم الله، فعلى قدر اتباعه تفيض رحمة الله عليك، رزقنا الله حسن متابعته. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، وأخذ يصف حبيبه صلى الله عليه وسلم بالأوصاف، ويخاطبنا الحق تبارك وتعالى أن نعرف قدر ومقام هذا الإنسان الذي أرسله إلينا، وماذا أجرى على يديه من الخيرات لنا. هكذا الله يعلمنا في القرآن، يغرينا بمحبة حبيبه وتعظيمه، يقول يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. انظر الحق في القرآن يغري المؤمنين بتعظيم نبيه هذا ومعرفة قدره وماذا أجرى على يده من الخير، حتى قال يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. يختم لا يقول فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وبعدين أمروا بخطابهم، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، أنا جيت من عنده، هو بعثني بالخدام جميعا، الذي لهم ملك السماوات والأرض، فآمنوا بالله ورسوله النبي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رزقنا كمال محبته وتعظيم محبته، جعلنا الله من آمن به وعزره ونصره واتبع النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. إنما يرحم الله من عباده الرحماء، وفي الحديث الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، فاطلب رحمته إياك برحمتك لعباده، كلما قويت رحمتك لعباده عظمت رحمته لك، فيرحمك على قدر ما ترحم. وهكذا دخل صلى الله عليه وسلم مرة وجد السيدة عائشة تبكي، قال ما يبكيكي؟ قالت كانت عندي مسكينة معها ابنتان، فجاءت تسأل شيء، فوجدت لها ثلاثة تمرات فأعطيتها إياها، فأعطت ابنتها تمرة والثانية تمرة وأخذت الثالثة ترفعها إلى فيها، فتعلقت بها صبيتان عندهم جوع، قد فردتها من عند فمها وقسمتها نصفين، أعطت هذا نصف هذا نصف وخرجت. فقالت أصلم إن الله قد غفر لها بفضل رحمتها ابنتيها، قال لما رجعت التمرة من عند فمها رحمة بالابنين غفر لها ورحمها جل رحمة بالابنتين. الراحمون يرحمهم الرحمن، الله لا إله إلا الله. وهكذا أورد لنا حديث أن الجنة رحمة، إشارة إلى أن مقتضيات الرحمة ونتائجها وثمرة أمور عظيمة منها الجنة. الجنة مظهر من مظاهر رحمة الله سبحانه وتعالى، كما أن النار مظهر من مظاهر غضب الله جل جلاله وتعالى في علاه. وهو يقول جل جلاله في الحديث القدسي ورحمتي علت على غضبي، رحمتي سبقت غضبي، ولهذا نور المؤمن الذي يرحمه الحق جل جلاله عند المرور على الصراط تشتكي منه النار، لأن هذا مظهر الرحمة والنار مظهر الغضب، ورحمتي سبقت غضبي. فتقول جزء يا مؤمن أحرق النور، روح امشي. جزء يا مؤمن فقد أحرقني نورك، نور حقك قوي، هذا مظهر الرحمة. لا إله إلا الله. شوف كيف يخافون الناس كلهم من النار والخلق، والنار تخاف من نور المؤمن. لا إله إلا الله. يقول إيه؟ يقول اختصمت الجنة والنار إلى ربهما، يعني هذا على سبيل المجاز، يعني حالهما المشابه للخصومة، أو حقيقة بأن تكلمت الجنة مع النار والنار مع الجنة واختصموا إلى الرب. طيب، وذلك أن الله ينطق كل شيء كما يقول، قال وأنطقنا الله الذي أنطق كل شيء سبحانه وتعالى. وقال بعض المفسرين في قوله تعالى وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، قال كل شيء حي فيها، تظهر حياة الجنة، حياة النار، حياة الأعمال، حياة الأشجار، حياة المياه، حياة هذا، حتى تتخاطب مع الناس. وإن الدار الآخرة الحياة هناك، يقول الله تعالى وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. لا إله إلا الله. بعد يقول اختصمت الجنة والنار، فقالت الجنة يا رب ما لها، أي يعني مالي، لا يدخلها إلا ضعفاء الناس وسقطهم، يعني أكثر من يدخلها، السقطهم يعني السقطهم من عين الناس، من أهل التواضع الذين ما يقدرونهم الناس، متذللين لربهم. قالت النار أسرت بالمتكبرين، فأجاب الله الجنة والنار، لا إله إلا الله، أنه لا فضل على إحداكما على الأخرى من طريق من يسكنكما، فقالت ما لي ما يسكنني إلا الضعفاء مزيودي، وأنا قاعد يدخلني المتكبرين متكبرين جيبهم لعندي. قال للجنة أنت رحمتي، يعني مظهر من مظاهر رحمتي لعبادي، أكبر، أرحم بك من أشاء من عبادي، كما جاء في رواية أخرى في البخاري في التفسير عند سورة قاف، أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، يعني تظهر بها رحمته سبحانه وتعالى، مجلى من مجال رحمته. اللهم ادخلنا الجنة برحمتك. قال للنار أنت عذابي أصيب بك من أشاء، جاء في الرواية الأخرى في البخاري إنما أنت عذاب أعذب بك من أشاء من عبادي، ولكل واحدة منكم ما ملؤها، كل واحدة بنمليها. لا إله إلا الله. فأما الجنة فإن لا يرضي من خلقي أحدا، إنه ينشئ للنار من يشاء من خلقي فيلقون فيها. فتقول هل من مزيد النار، يوم نقول لجهنم هل امتلأتي، وتقول هل من مزيد، فيتجلى عليها الجبار تجلي، عبر عنه صلى الله عليه وسلم يضع قدمه فيها، عبر عن تجلي، لازم تمتلئ، يرد بعضها إلى بعض يقول قط قط قط. لا إله إلا الله. ولا يظلم من الله من خلقه، أما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقا، يعني أما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقا. والجمع أن يقول الله في النار وذكر لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم النار إبليس وأتباعه يملبهم النار. لا إله إلا الله. وينشئ للجنة بمعنى لما يدخل آخر واحد من أهل النار إلى الجنة تبقى أماكن كثيرة ليست محسوبة لأحد، مد الله وسعها في الجنة ما فينشئ خلق يسكنهم حتى تمتلي. لا إله إلا هو. ولا يصيبن قوم أقواما سفع من النار بذنوب أصابوها عقوبة ثم دخل الله الجنة بفضل رحمته. قولهم جهنميون يعني وردوا إلى جهنم أول بعدين جاءوا إلى الجنة، فهؤلاء عصاة الموحدين الذين لم يغفر الله لهم. وواحدة من طبقات النار جهنم على هذه أخفها، ولكن أخف ما فيها هذه الطبقة الخفيفة أن ينعل صاحب بنعلين من نار يفور لهما دماغه قد حق جمرة كمدة ثانية وبتصيح وعاد هذا من نار الدنيا، ذا جمرتين من جمرة من نار الآخرة فضلت هذه 70 ضيف يغلي دماغه منهما، هذا خفهم عذاب هونهم وأدونهم، وهو يظن نفسه أنه أشدهم عذاب ما يرى أن أحد يعذب مثله، وإنه لأخفهم عذابا، اللهم أجرنا من عذابك. ثم هم الجهنميون إشارة إلى هذه الطبقة من طبقات النار. على قوله إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا والله أعلم. الفاتحة إن الله يجعلنا من أهل جنته ويدخلنا الجنة برحمته ويوفر حظنا من رحمته ويجعل أسرار رحمته سارية في كل ذرة من شؤوننا وأحوالنا وشؤون أهلنا وطلابنا وأحبابنا وأصحابنا وشؤون مجالسنا ومجامعنا هذه ولقاءاتنا، وتفيض منها فيضات الرحمة بما يليق بالرحمن، فتعم القاسي والدان والإنس والجان في السر والإعلان، تعود عوائدها على أهل السماوات والأرض وأهل الدنيا والبرزخ والآخرة برحمة الرحمن جل جلاله بوجاهة حبيبه محمد مفتاح باب رحمته، وأن يثبتنا في ديوانه ويجعلنا في أحبته ويذكرنا بشريف مودته ويسعدنا بالنظر إلى طلعته وغرته ورؤية ومرافقته برزخ والقيامة والدار الكرامة وإلى حضرة النبي محمد.
اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.